في عاشوراء لنا سنة علمنا إياها الهادي والطاعة للهادي منا وسبيل يرقى لفؤادي فلنصم التاسع والعاشر فالصوم جهاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المالك للرقاب كلها رقة، الذي كون الأشياء كلها وأحكمها خلقا، الذي فتق السماوات والأرض بعدما كانتا رتقا، الذي قسم العباد فأسعد وأشقى، وهو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء كلهم خلقا وخلقا، رضي الله تعالى عن صحابته وعن آل بيته، رضي الله عن صحابته وعن آل بيته، رضي الله عن صحابته وعن آل بيته وعن علماء أمته الذين سارت علومهم غربا وشرقا. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم مجددا في هذه الليلة المباركة ومعي ضيفي كريمين، ألا وهما فضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زهو، حياكم الله.
أكرمكم الله.
وفضيلة الشيخ علاء سعيد، حياكم الله شيخنا.
الله يحييك وبارك.
مشايخنا الأكارم، في مثل هذه الأيام يعني بيحدث تساؤلات كثيرة من الناس عن مدى موافقة ومخالفة غير المسلمين في أشياء متعددة. المسلم فعلا في مثل هذه الأيام في حيرة من أمره، عاوز يعرف الطريق الصح منين. خلينا نبتدي يا دكتور شهاب مع حضرتك في البداية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أنا كمسلم أفهم هذا الحديث بأي طريقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يسددنا وأن يلهمنا الصواب وأن يجري الحق على ألسنتنا وأن يجعلنا من القائمين بالحق المنتصرين له بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، خلاصة القول فيه أنه حديث حسن أو جيد، وقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وصححه كذلك ابن القيم، وحسنه الحافظ ابن حجر، وصححه الشيخ الألباني، والحديث حوله خلاف يا فضيلة الشيخ علاء كما تعلم حضرتك، لكن خلاصة الكلام في من تشابه بقوم فمنهم هذا الحديث حسن، والحسن يعمل به عندنا في دين الإسلام كما هو معتبر.
جميل.
مبدئيا يعني لئلا يتوهم بعض إخواننا ممن يتابعون الأحاديث أننا نبني لقاءنا على شيء ضعيف، فبداية القصيدة صحيح إن شاء الله عز وجل.
إن شاء الله.
قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، هذا حديث حسن من رواية عبد الله بن عمر عند الإمام أحمد وعند الإمام الطبراني وعند الإمام البيهقي وغيرهم رحمة الله عليهم جميعا. لكن حتى نفهم هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، ينبغي أن نتعرف على المرحلة السابقة لهذا الحديث، وهي مرحلة تشكيل الهوية الإسلامية.
تشكيل الهوية، الإسلامية
بالضبط. هذا أمر في غاية الأهمية.
مش
معقول أقول من تشبه بقوم فهو منهم وهو فراغ من المبادئ، فراغ من الأسس. والمبادئ عندنا عقدية وتشريعية، ظاهرة وباطنة، مع الفرد في علاقته بنفسه، سلوكه وخلقه، مع الفرد في معاملته مع الناس المؤمن منهم وغير المؤمن، يعني العلاقة العامة عموما بأطرافها كلها.
تمام.
فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بالصبغة التي تسمى صبغة الإسلام بالمعنى الخاص، لأن الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو الاستسلام والإذعان والخضوع لله عز وجل والانقياد لأوامره والطاعة المطلقة.
المعنى العام، المعنى العام والانقياد لله عز وجل.
نعم. وهذا لا يختلف فيه دين عن الآخر، وهو دين آدم عليه السلام وإدريس ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبيون جميعا عليهم الصلاة والسلام.
أما الإسلام بالمعنى الخاص هو الإسلام الذي له طريقة في العبادة، طريقة في المعاملة، له تشريعات تختلف عن غيرها من التشريعات السابقة، فإما أن تقر التشريعات السابقة وإما أن تنسخها. تنسخ بمعنى الإيه؟ الإلغاء، إما أن تبقي على بعضها وإما أن تنسخ بعضها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاءنا بالملة الحنيفية السهلة، إنما بعثت بالحنيفية السمحة لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت ميسرا. فعقيدتنا هي عقيدة التوحيد، هذا هو المبدأ الأول. فحين أقول من تشبه بقوم فهو منهم، ينبغي أن أكون على دراية تامة بالتوحيد بأقسامه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أو عموما التوحيد الذي ينبغي أن يعلمه العوام من الناس، وهو أن الله عز وجل واحد لا شريك له، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا ابن لله لا زوجة لله. ده يعني إيمان العجائز أو إيمان العوام كما يقولون. فإذا قلت من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بهم فيما يطعن في سلامة التوحيد وطهارته ونقائه، مثل الاستعانة بغير الله عز وجل، غير المسلمين يستعينون بآلهتهم أو يستعينون بأحبارهم أو رهبانهم أو أي ما كان الذي يتبعون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يحلون الحرام ويحرمون الحرام أو يتوسلون بهم أو يظنون أنهم يغيرون شيئا في الكون أو يحركون ساكنا أو يحيون ميتا أو ما شابه ذلك،
يعني كأنهم يشرعون أيضا في الأرض.
صدق.
تمام.
يبقى من تشبه بقوم فمنهم، يلزمني أن أتعلم هويتي، هوية التوحيد ثم هوية التشريع. أنا مسلم، لي طريقة في الصلاة، لي طريقة في العبادة. أنا أعجب جدا، سمعت داعية من الدعاة يقول إذا كانت بعض الطوائف عندها بابا فلان يأتي للأطفال بالهدايا، فلما لا يكون عندنا بابا محمد؟ أقول من أين لك بهذا أيها الداعية الكريم؟ إذا كان عنده بابا فلان أو بابا فلان فهذا دينهم وهذا شأنهم، سواء كانوا على باطل أو كانوا على الحق، إن كان على الباطل سنوضح إن كان هذا باطل بالحكمة والموعظة الحسنة، وغرضنا أن يهتدي الناس إلى صراط الله عز وجل.
وأيضا تشبهنا يعني التشبه أيضا بهم،
هو يريدون أن نتشبه بهم
في هذا المسمى.
نعم
نعم،
يريدون أن نتشبه بهم. فنحن نقول لا نتشبه بغيرنا في شيء، سواء كان يتعلق بالعقيدة أو يتعلق
بالعبادة،
بالشريعة أو بالعبادة.
جميل.
حتى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قالها بنو إسرائيل لسيدنا موسى عليه السلام، وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأوا المشركين يعلقون سيوفهم في إحدى الغزوات على شجرة ضخمة كانوا يتبركون بها، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، سبحان الله، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يبقى ينبغي أن يعرف المسلم هويته، أنه أنه من أصحاب التوحيد، اثنين نعم، أنه صاحب شريعة صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة نحن العبدون، تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يعني إيه؟ أدعوهم المؤمنين المسلمين عباد الله عز وجل، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، أدعوهم المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. وعندنا أيضا في آخر سورة الحج، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل.
الله، هو سماكم المسلمين من قبل.
نعم،
يعني كناية على أن الإسلام هو دين كل الأنبياء،
دين سائر النبيين والمرسلين.
نعم، بالمعنى العام لحضرتك،
بالمعنى العام. نعم، بالمعنى العام. اما بالمعنى التشريعي، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين، ان الاستسلام لله عز وجل، دين التوحيد. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا.
الله،
هذه الايه نزلت قبل 80 ليله من وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا رضيت لكم الاسلام دينا هو ما يدان به ويعتنق.
نعم،
والدين من شانه الاظهار، من شان، يعني ده احنا عندنا الرمل يا فضيله الشيخ علاء. نعم، الرمل والضباع، كيف أظهر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أظهره أمام المشركين.
نعم،
يبقى عندنا الشريعة تحتاج إلى إظهار، والعقيدة تحتاج إلى قوة، قوة العقيدة تستدعي إظهار الشعائر، ضعف العقيدة يستدعي الانهزامية وأن يستتر المسلم بشعائره.
يعني قوة العقيدة، جميل هذا القول سيدنا الدكتور، قوة العقيدة تستدعي
إظهار الشعائر،
إلى إظهار الشعائر،
عنده قوة في إظهارها.
نعم،
بلال رضي الله تعالى عنه كيف كانت عقيدته؟
الله،
من تربى في مدرسة العقيدة التي أرسى دعائمها النبي عليه الصلاة والسلام.
فكان يقول أحد
أحد
الله،
ويطاف به في الشوارع أحد أحد
الله الله.
وهكذا الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قوة العقيدة تستدعي إظهار الشعائر. طيب المسلم الذي يستتر بشعائره، إما أنه قد ضيق عليه ولا يأمن، وهذا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وإما أنه ضعيف في إيمانه لا يستطيع أن يجهر بعقيدته. أخبرك بقصة، بعض رجال الأعمال حدثني أنه يعقد صفقات مع رجال أعمال قادمين من فرنسا.
جميل.
في تجارة ما، يقول يتعشون معي، ومن طبيعتهم أنهم يتناولون الخمور على العشاء. قلت له لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الحديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. دي الشريعة. إظهار، أنا مسلم ما أقربش ناحية الخمر.
تمام.
ولا أقعد في مجلس فيه خمر، الناس تشوفني ببعد وما بشربش. الله، إيه الدين اللي بيقول لك ابعد عن الخمر وليه وعشان إيه؟ يبقى الظاهر يدعو الآخرين للسؤال. طب لما يلاقي الظاهر بتاعي زيه هيسألني؟ معلش بين قوسين حيقول ما كلنا في الهوى سواء، بيعمل غلط ولا صح أو أنا زيه. لكن لما تميز بسلوك ظاهر فيه استقامة سيدعو الآخرين للنظر إليه والأخذ منه. فقلت له اتق الله، اتق الله ولا تجلس معهم، قل لهم تغدوا وآتيكم بعد الغداء بساعة. يقولون لما؟ قل لأن ديني يحرم علي أو يمنعني من الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر.
يعني كأن حضرتك في دكتور شهاب بسم الله ما شاء الله عليك، يعني بتقول ان القضية مش قضية تشابه بس، لا ده ممكن تصل في بعض الاوقات للانعزالية. تمام. طيب الحديث ده يعني حديث اصل عظيم جدا يعني في هذه الحلقة، لذلك انا عاوز ارجع لفضيلة الشيخ علاء. اكيد حضرتك ليك نفحات ايضا لهذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. انا عاوز اعرف ايه المعنى اللي بيدور في خلد الشيخ علاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، الذي يدور في خلد ما تعلمناه من كتاب الله.
نعم.
وما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
وما كان عليه الصحب الكرام وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومن اتبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. حينما وضح فضيلة الدكتور أمرا مهما ينبغي أن ينتبه الجميع له، أن المسلم ينبغي أن يكون له هوية وألا يكون تابعا لأي أحد، إنما هو معه الذي ليس مع أي أحد.
قال إن يكون صاحب التوحيد وصاحب
الشريعة. لابد أن أعتز بالمنهج الذي أدين به لله سبحانه وتعالى. من تشبه بقوم فهو منهم، يدلني عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. رجل يخرج علينا الآن يقول حديث ضعيف مثلا، يقول الله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن أنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من الصديقين من الشهداء. لكن الذين يعلمون ولا يعملون أخالفهم، والذين يعملون بغير علم أيضا أخالفهم. رب العالمين سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام ولنبي الله هارون فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الذين لا يعلمون، هذا في نفس معنى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم.
نعم.
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى إذن عندي أحاديث، عندي آيات قرآنية تدل على نفس المعنى،
إلا أن بعض الناس قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
أخلفني في قومي
ولا تتبع سبيل المفسدين.
عندك آيات وعندك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذي نريد أن نذكره أن المسألة ليست في العقيدة فحسب وليست في التشريع فحسب، إنما كل ما كان من خصائص هؤلاء وتميزوا به ينبغي ألا تكون متشبها به.
صدق.
وليس معنى ذلك، لأن بعض الناس مع هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم يجعل حاجزا بين الإسلام وبين هؤلاء حتى وإن كان ما عندهم ما ينفعنا، والإسلام ما قال هذا. وأقوام آخرون أرادوا أن يذوبوا شخصية المسلم في غيره.
نعم.
والإسلام ليس بإفراط وليس بتفريط. فلا نقول كل ما عند غير المسلمين حرام علينا.
صدق.
ولا نقول ينبغي علينا أن نأخذ منهم كل ما عندهم وإن خالفت شريعتنا في ذلك، هذا أيضا خطأ. إنما ينبغي أن نعلم أن ديننا وسط بين إفراط وتفريط، لأن بعض الناس أحيانا حينما يتكلم المشايخ في هذه القضية ويقولون يا جماعة في ولاء وبراء، فبعض الناس يفهم الولاء والبراء خطأ. فمعنى الولاء والبراء يعني أنا أقابل غير المسلم في الطريق أضربه أقابل غير المسلم في الطريق أقتله، أقابل غير المسلم في الطريق أسبه وأشتمه، ماذا قال؟ يعني إيه ولاء ويعني إيه براء؟ ما هو الولاء الذي جاء به الإسلام وما هو البراء الذي أتى به الإسلام؟ فالذي أريد أن أقوله، إن أردنا أن نقول ما معنى حديث من تشبه بقوم فهو منهم، كل ما كان من خصائص غير المسلمين ينبغي عليك ألا تتشبه به. لكن ألفت النظر لشيء يا فضيلة الدكتور، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من تشبه بقوم كاد أن يكون منهم،
لا قال فهو منهم،
فهو منهم. يعني لم يقل كاد أن يكون منهم،
سبحان الله،
لم صح ولا لا؟
جميل،
لم
جميل،
يكن
قرب،
إنما
جميل.
فهو منهم. لما المشابهة في الظاهر تدعو إلى المشابهة فين؟
الباطن.
في الباطن.
نعم.
يعني زيك الظاهري يؤثر في باطنك، وباطنك يؤثر في ظاهرك، فهناك تلازم بين الظاهر والباطن، فالظاهر يؤثر في الباطن والباطن يؤثر في الظاهر. ولذلك يعني لا نقدح في أحد، لكن ألا ترى أن أهل الماء الأغنام فيهم التواضع؟
نعم.
وأهل الإبل إلا من رحم الله وعصم الله فيهم الكبر، فيهم الكبر. أنا تخيل كده في يوم من الأيام لو لبست ثياب رجل يعني ميكانيكي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع، حبص تلاقي نفسك في البيت ماسك مفتاح وعمال تريد أن تسمكر في أي شيء، خدت بالك؟ طب البس بقى الزي الأزهري الجميل اللي لابسه فضيلة الدكتور، هتبص تلاقي نفسك عايز تطلع على منبر وعايز تجلس على كرسي وتقول حلال وحرام وقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام.
أو لبس ضابط عايز شكيمة
مثلا. طب خليه يلبس معه أي ثياب، الظاهر بيؤثر في الباطن.
ده الأولاد في العيد لما يمسكوا المسدسات اللي هي اللعبة دي عندهم قوة وعندهم حماسة.
أنا ترى يعني وأسأل الله أن يحفظ الجميع، لكن هذا الظاهر يؤثر في الباطن إلا من عصم الله.
هو ده
لو واحد ركب عربية فيت، أسأل الله أن يوسع على الجميع، والله لا نقدح في أحد، إنما أسأل الله أن يبارك للجميع وأن يوسع على الجميع، لكن هذا الظاهر أحيانا يؤثر في البعض. ممكن يبقى ركب السيارة عمل إزاي مولانا؟ طب واللي راكب مرسيدس تبص تلاقيه جاي
راحته خالص.
طيب
تمام.
الظاهر يؤثر دائما فين؟ في الباطن. لذلك لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يكون منهم،
قال فهو منهم،
فهو منهم عليه الصلاة والسلام.
أتبع من حضرتك الفضل. يعني إذا كان الظاهر بيؤثر في الباطن على ذكر السيارة الفيات، مش طعن كما قلت،
وتحدثوا
مجرد تمثيل، يعني ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاء، وهذا ملمح جيد جدا.
نعم.
من ضمن ثلاث من السعادة المرأة الصالحة، يراها الرجل فتسره ويأمرها فتطيعه ويغيب عنها فتحفظه، والمركب الهني. نعم. المركب اللي هي السيارة يعني،
والدار
واسعة المرافق. نعم. والجار الصالح، فهو يرى منها خيرا ويرى منها ظاهرا جيدا، وبالتالي ينطبع عليه في السعادة الداخلية. طب العكس، ثلاث من الشقاوة، المرأة السوء وخلاص عكس اللي احنا قلناها، والمركب السوء.
جميل.
والجار السوء والدار ضيقة المرافق. يبقى كم صدقت إن الظاهر ينطبع في الباطن.
بعض الناس في بعض المهن يجي مثلا ممكن يبقى بيعمل في أي عمل يروح سابق ويشتم، أقول له لما؟ يقول لي الشغلانة دي ما بتمشيش إلا كده.
نرجع تاني شيخنا الفاضل، نرجع تاني في موضوع الحالة عشان الوقت.
نعم.
معنا قصير.
يبقى إذن في إفراط وتفريط، في غلو وجفاء، ونحن ديننا وسط، ونريد أن نحدد المسألة لإخواننا وأخواتنا.
أستاذنا الدكتور، كلام الشيخ علاء في ملمح مهم. انا عاوز اسالك يا دكتور شهاب الدين ابو زه، بقول طب ايه حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في نهي المسلمين بالتشبه بغير المسلمين؟
عن الحكمه عن التشبه.
نعم.
نهي المسلمين عن التشبه بغير المسلمين.
نعم.
ما الحكمه؟ الابقاء على شخصيه المسلم.
نعم.
لالا تنماع،
الا تنماع،
تدوش
عنده قضيه تميع.
انا احب دائما ان اربط هذه الاقوال التي نؤصل لها النظريات بالواقع. أظن إن أقرب واقع إخواننا الذين يعيشون في الغرب. ذهبت.
نعم.
إلى أمريكا في إحدى السنوات لدعوة في زيارة مركز.
نعم.
فكانت عيني والله شهد الله، كان ده كان سنة 98، شهد الله عز وجل أن عيني على الرعيل ما بين 10 سنوات و20 سنة.
نعم.
فوجدت قطاعا واسعا من هؤلاء الأولاد لا يحضر المسجد ولا المركز إلا في يوم الجمعة بصحبة أبيه. طب أين هم في الفجر؟ أين هم في صلاة العشاء؟ وعلمت أن هذه الأوقات لا تكون أوقات دراسة، يعني ممكن يصلي.
نعم.
الفجر ويطلع على الدراسة، وبعد العشاء ما فيش دراسة عنده. وراقبت الأولاد وهم يأتون إلى المسجد كيف يتوضؤون، والله لم يكونوا يحسنون الوضوء.
نعم.
ولم يكونوا يحسنون الكلام باللغة العربية. فقلت لهم وقد أموا المسجد في يوم الجمعة، قلت في خطبة الجمعة يا جماعة أنتم الآن هاجرتم من بلادكم واستوطنتم هذه البلاد لسبب أو لآخر يباح لكم به أو لا يباح، أولادكم هؤلاء لماذا يرطنون باللغة الإنجليزية؟ المفترض يرطنون بها في المدرسة والمتجر والشارع ليتحدثوا مع الناس الذين يعيشون معهم. أما في المركز الإسلامي وفي البيت ووسط الزمرة المسلمة ينبغي أن يتكلموا باللغة العربية. وأومت شاب فتى واثنين وثلاثة من أبناء الخمستاشر لم يتقنوا قراءة الفاتحة. تخيل بقى لو أن المسلم ظل يتشبه بالناس في الرطانة باللغة الإنجليزية. سيدنا عمر بن الخطاب فيما ورد عنه بسند صححه وشيخ الإسلام ابن تيمية قال إياكم ورطانة الأعاجم،
إياكم ورطانة الأعاجم،
هذه دعوة لإغلاق كلية اللغات والترجمة في الأزهر والألسن؟ لا، ده إياكم ورطانة الأعاجم. أنا عندي موضوع محاضرة إن شاء الله يكون قادم يعني مسميه احتلال اللغة العربية، هو في احتلال البلاد
اللغة العربية.
أنا أعددت له في سلسلة من اللقاءات إن شاء الله احتلال اللغة العربية. أحصيت وأنا راكب القطار أكثر من 300 كلمة يتداولها الناس في الأرياف وهم يركبون عز الله وجوهك الحمر إلى الغيطان يتداولونها فيما بينهم حلت محل اللغة. يعني أقول له يا ابني أنت بعت لي مسج، الله يا ابني بعت لي مسج الفلاح، ما بقولش فلاح الزراء، ده أبويا فلاح وعمي فلاح وخالي فلاح وأقربائنا فلاحون، مصر كلها تعتمد على الفلاحة، إزاي تقول مسج؟ قول بعت لك رسالة مش ديكول.
يعني دكتور شهاب قصد حضرتك إن إحنا كأفراد وشعوب بدأنا نقلد الغرب في أمور ربما بنحسها بسيطة.
والمغلوب دائما ينبهر بالغالب كما قال علماء التاريخ، والمقهور دائما ينبهر بمن قهر وسيطر عليه. أديك مثال دلوقتي، الملابس اللي بيلبسوها مكتوب عليها اللغة العربية، معظم الملابس مكتوبة باللغة العربية باللغة الأجنبية،
اللغة الأجنبية كلها.
أنا بعض إخواننا من تجار الملابس بقول له إزاي كده، قال لي أصل عشان أنتوا بتقولوا ما تزدروش اللغة العربية فأنا بهين اللغة الإنجليزية، بيحللها لنفسه يعني. يقول اللغة العربية لا حرمة فأنا ما بحطهاش على، لا الناس منبهرين باللغة الإنجليزية عشان كده عاملينها. الدستور عندنا والقانون بيمنع كتابة اللافتات على المحلات باللغة الأجنبية إلا إذا كانت ترجمة أصاب منها باللغة العربية الفصحى. يعني لو أنا هكتب سنتر ما اكتبش سنتر بالإنجليزي وأصاب منها سنتر باللغة العربية، سين نون تهرة، لا أكتب مركز،
تمام،
مول، مجمع تجاري، أكتب كذا. ودي مخالفة، أصبحنا لا نسير مش عارف إذا كنت أنت في بلد عربية في بلاد المسلمين كلها. يعني يبقى من تشبه بقوم فهو منهم.
ما حضرتك الكلام الآن بتقول إن النفس منها عن ذلك خشية أن تميع الأمة.
بالضبط.
فضلت الشيخ علاء عندي قول لابن عبد البر كان بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة غير المسلمين وكان يخاف على أمته. أنا أيضا محتاج يعني سريعا مع فضلتك أعيش هذا المعنى.
نعم، يخاف على أمته أن تذوب عقيدتها، أن تذوب بشرائعها، أن تذوب حتى في الأمور كما تفضل فضيلة الدكتور. أنا أريدك أن تميز شيء وأن تعرف شيء، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهانا عن التشبه لأننا ينبغي علينا أن نكون متبوعين، إحنا نكون متبوعين لا أن نكون تبعا لغيرنا. كنتم خير أمة ملأ أخرجت للناس، ولسنا متبوعين فقط في أمر الدين، إنما نريد أن نكون متبوعين في كل المجالات. لماذا لا يدرس الطب عندي للآخرين، والهندسة عندي للآخرين، والفيزياء عندي للآخرين، والكيمياء عندي للآخرين؟ لكن طول ما أنا كما يتفضل فضيلة الدكتور طول ما أنا تبع لغيري لا يمكن أبدا أن أساويه، ده أنا سقف حياتي أن أساويه، سقف حياتي أن أشابهه. يبقى متى أنافسه، متى أسابقه طالما أنا أقلد غيري؟ ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان دائما صلى الله عليه وسلم يحب أن يتميز. لما؟ ليظهر هوية الإسلام وليظهر عزة الإسلام وأننا لسنا تبعا لغيرنا. لكن الذي أريده الآن حتى لا ينسحب بساط الوقت أن نوضح لإخواننا، لأن مسألة التشبه ممكن إلى الآن تفهم خطأ، يبقى كذا حرام، يبقى كذا حلال، لا هم يقولون كذا، يقولون يباح، يقولون لا يباح. فهناك مسائل يحتاج إليها الناس، فينبغي علينا أن نطرح مثل هذه المسائل لكي يكون المسلم على بصيرة. ما هو الشيء الذي أخذه من هؤلاء؟
نعم،
وما هو الشيء الذي لا يجوز أن أخذه من هؤلاء؟
لكن قبل نطرح هذه المسائل أنا يعني ممكن بعض الناس قبل ما نقول مثلا حكم كذا حكم كذا يقول يا فضيلة الشيخ علاء أنا مش قصدي أو نيتي إن أنا أتشبه بأهل الكتاب في العمل الفلاني.
صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أمر التشبه عند العلماء لا يرجع إلى نية قصد التشبه.
أفهمها دي.
تفهمها. في فرق بين شيئين، بين قصد العمل وقصد التشبه بالغير.
في فرق بين قصد العمل وقصد التشبه بالغير.
خلاص كده يبقى نعم. أنا عندي كام نقطة؟
نعم اثنين.
عندنا اثنان. عندنا اثنان. يعني أنا أفعل عملا لست مكرها ولست ناسيا ولست جاهلا، إنما أفعل العمل وأنا ذاكر وأنا عالم بالمسألة ومختار لهذه المسألة، يبقى ده قصد العمل. ممكن يبقى فعل وقصد العمل وفي نفس التوقيت لم يقصد التشبه بغيره. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى المسلمين أن يتشبهوا بغير المسلمين فقط، بل نهى المرأة أن تتشبه بالرجل، ونهى الرجل أن يتشبه بالمرأة. فلو لبست المرأة ثياب رجل ثم قالت ثياب رجل بدلة وكرافتة ومش عارف إيه ثياب هو
تتشبه بالرجال،
فأنا ذاك. لو قالت المرأة أنا ما نويت أن أتشبه بالرجال، نقول لها أنت الآن وقعت في المحظور. ليه؟ لأنك أتيت بما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. رجل لبس ثياب امرأة، وربما تكون هذه أوضح، رجل لبس ثياب امرأة، يا أخي أنت لبست ثياب النساء، قال أنا لم أنوي، لم أقصد أن أتشبه بثياب النساء، فأنا ذاك. ماذا يقال؟ هل يقال يجوز لأنه لا يقصد التشبه، أم يقال بالحرمة؟ وللأمانة العلمية قد ذكر الحنفية عليهم رحمة الله في كتبهم كحاشية ابن عبدين أن المسألة ترجع أيضا للنية، ترجع أيضا للنية، إلا أن جمهور العلماء عليهم رحمة الله ما اعتبروا نية التشبه، إنما اعتبروا قصد العمل، اعتبروا
قصد العمل.
بس لابد أن يكون عالما أن غير المسلمين عنده ذلك. يعني في البداية بعض الناس يقول البدلة التي تلبسها أنت الآن هذه من ثياب غير المسلمين وهذه تشبه، نقول له لا خد بالك من مسألة.
فبقتلي بهذا السؤال،
ليه مش تشبه؟ يا أخي التشبه، عشان نقول مسألة تشبه ينبغي أن يتميزوا بها، بحيث إذا رأيت الإنسان يلبس هذا الثياب قلت هذا غير مسلم، لكن إذا دخل ذلك على المسلمين وأصبح يلبسه المسلمون وغير المسلمين لم يكن آنذاك إذا لبسها أي أحد لم يكن آنذاك ميزة لغير المسلمين، يعني أصبح المسلمون الآن يلبسون هذا الثياب. هل يستطيع أي أحد أن ينطلق في الشارع فيقول كل من لبس البدلة مثلا فهو كذا؟ لذلك أفتى المشايخ بأن البدلة الآن من ثياب من؟ من ثياب المسلمين. ولذلك أريد أن أنبهك على حكم، وهو أن التشبه يدور مع الزمان والمكان.
التشبه يدور مع الزمان والمكان.
يعني مثلا بعض الناس يقرأ فتوى للإمام أحمد أن من حلق قفاه بالموس فهذا تشبه بالمجوس. هذا كان على زمانهم. من فينا الآن لا يحلق والحلاق لا يأتي مثلا بالموس على قفاه بالنسبة للرجال؟ فهل يأتي واحد منا الآن يقول الإمام أحمد نهى عن ذلك وهذا تشبه بالمجوس؟ أين المجوس وأين الذين تميزوا بهذا؟ يا أخي أحكام كان على زمنه
شعار لهم
من خصائصهم لا يفعله المسلمون ولا ينتشر بينهم. فأنا ذاك حتى إذا رأى الرائي أي إنسان يفعل هذا يقول هذا مجوسي، هذا مجوسي. يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على ما يتميز به القوم دوننا،
ما يتميز به القوم دوننا. لابد ان يوضع امامنا.
اذا رايت جميل. هذا جميل. الشكل تقول بس
جميل
هذا كذا.
طيب دكتور شهاب، انا محتاج بقى يعني نسيبنا من هذا الكلام النظري وننزل على ارض الواقع. عاوزين نشوف بعض امور النهارده بتحصل بين المسلمين وفي بلاد المسلمين مع غير المسلمين، نشوف وجهه نظر الشرع في ايه، حكم اهل الدين في ايه. خليني أبتدي حضرتك يعني مع زيارة المرضى لغير المسلمين، هل يجوز لي أنا كمسلم أزور غير المسلمين يعني لأعود مرضاهم؟
نقرر خلاصة ما سبق ونبني عليه الحكم.
جميل.
التشبه بهم كما تفضل فضيلة الشيخ علاء يعني فيما كان شعارا لهم.
نعم.
وزيا يعرفون به خاصا بدينه، فمن يرى هذا ينسبه إلى دينه.
نعم.
ده رقم واحد. جميل. رقم اثنين، والنهي عن التشبه ليس بغير المسلمين وحدهم، بل حتى في المسلمين كما نهى المرأة عن التشبه بالرجل والرجل عن التشبه بالمرأة.
نعم.
ثلاثة، أن المسلم له هوية في عقيدته وخلقه وشريعته وظاهره.
نعم.
نأتي إلى هذا الحكم، هل يعني نهينا عن التشبه بما يقوم به غير المسلمين مما يمثل عقيدة أو يمثل شريعة تختص بهم؟
جميل.
هل يعني ذلك أن أسيء إليه أو ألا أتعامل معه؟ زي المحبة، المحبة التي نهينا عنها لهؤلاء أي لغير المسلمين، أي محبة باطلهم أو محبتهم على كفرهم الذي هم فيه أو على عقائدهم الفاسدة. أما إذا كان مسلم وأبوه غير مسلم أو زوجته غير مسلمة أو كان زميله وأحبه محبة دنيوية لإحسانه لذوقه لخلقه، لا مانع من ذلك، ما اسمهاش محبة إيمانية ولا محبة عقدية، إنها محبة للخلق. يبقى أنا ممكن أحب غير المسلم محبة غير مطلقة.
طيب فضلت الدكتور، يعني أنا أشكر حضرتك على هذا التقرير والتعليق على كلام فضلت الشيخ علاء والتأكيد على هذا المعنى، لكن فعلا أنا محتاج يعني لأن الوقت يعني خلاص بدأ ينسحب.
أجيبه كثيرا على حكاية المريض اللي هي اللي حضرتك قلت
نعم
عليه.
نعم.
حكاية المريض هذه لا يمنعني أبدا عدم إسلام جاري أو زميلي من زيارته إذا مرض. فالجار ثلاثة كما تعلمنا أبجديات الجوار، له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب له حقان، وهو الجار المسلم غير القريب له حق واحد، وهو الجار غير المسلم له حق الجوار. وأضرب لك المثل الأشهر عندنا، حديث البخاري حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعود ابن جاره اليهودي، كان بيتنطط قدام البيت وبيلعب، فقال أين ابن جارنا اليهودي؟ قالوا مريض. فدخل عليه يعوده وجلس عند رأسه، دخل بيت اليهودي يعود ابنه المريض وجلس عند رأسه، فقال له يا غلام أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم الغلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار.
طيب
عيادة المريض غير المسلم إذا كان زميلا أو إذا كان قريبا أو إذا كان جارا من آداب الإسلام.
أستاذنا الدكتور، ممكن بعض المشاهدين يتكلم حضرتك لأنه أقول له يعني ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لزيارة هذا المريض ربما يكون من باب ألفته الإسلام. طيب هذا المريض يعني خلاص هو مصمم ولا متيقن تام اليقين إني مش هيترك يعني أمر دينه، أزوره برضه؟
نعم، هو من باب تأليفه على الإسلام ومن باب إعطائه حق الجوار، عمل زي من عصى الله فينا فلا نعصي الله
فينا إنما نطيع الله سبحانه وتعالى فيه. ثم أن مسألة العيادة أنا أدعوه بلساني وأدعوه بفعلي، حينما أتعامل يعني حينما أقابل الآن غير المسلم وأعبس في وجهه وأعامله بطريقة غير حسنة.
نعم.
الآن بعض المسلمين ينخدعون بمعاملة غير المسلمين ويحبون كلامهم واحترامهم وتقديرهم، مع أن كل هذا أمرنا الإسلام به. ما دخل هؤلاء الإسلام إلا بانتقال التجار إليهم بأخلاقهم ومعاملتهم وحسن جوارهم ونحو ذلك كما يتكلم الدكتور. لذلك ادعوهم سواء كان بفعلك أو بحولك وإن شاء الله سبحانه
طيب
وتعالى.
أتى هذا الغير المسلم بهدية، هل أقبلها؟
نعم، قبل الهدية أنا جزى الله المشاهدين عنا خير الجزاء، والفضل لله سبحانه وتعالى وحده، والفضل له أولا وآخرا على قيام هذه القناة المباركة. وينبغي على إخواننا ألا يعين الشيطان علينا، جزاكم الله خيرا أن تثنوا يعني على مشايخنا وكذا وكذا، لكن إياكم وإياكم والغلو. فأنا أزعم أنه يعني لا يوجد أحد على ظهر الأرض، أزعم ذلك، يحب فضيلة الشيخ محمد حسان أكثر مما أحبه. بالرغم من ذلك لا نحب أن يغال لا في الشيخ ولا في غير الشيخ، هكذا علمنا الشيخ وهكذا تعلمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ربنا يبارك مولانا.
يعني بصرنا وأعلمنا فضيلة الشيخ وحيد بالي حفظه الله بأن فضيلة الشيخ أبا إسحاق حفظه الله وبارك الله فيه وفي عمره وعلمه أنه شفي، وبإذن الله سبحانه وتعالى قريبا يستمتع المسلمون ويتعلمون بعلمه. أما في قبول الهدايا فقد بوب البخاري بابا يقول فيه باب قبول الهدايا من المشركين، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا المشركين، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الطعام من الغلام اليهودي ومن المرأة اليهودية أيضا
التي وضعت السم في
الطعام. نعم، يبقى إذن هناك ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد قبل هدايا المشركين، وهذا لا يناقض أصل البراء، وليس في ديننا ما يخالف ذلك، حتى وإن أعطيناهم هدية نقصد بها أن نؤلف قلوبهم وأن ندعوهم لدين الله، بل جعل الله سبحانه وتعالى من مصارف الزكاة مصرفا يقول فيه والمؤلفة
قلوبهم،
ومن ضمنهم غير المسلمين نؤلف قلوبهم للإسلام.
نعم. أزيدك هدية المقوقس.
نعم.
قبلها النبي عليه الصلاة والسلام.
هدية
سلمان الفارسي. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع أمامه طعاما من التمر فقال ما هذا؟ قال صدقة. نعم. فلم يأكل منه. المرة الثانية هدية فتأكد من إسلامه. فالأمر تقرير فيها. نعم. وقائع كثيرة.
جميل يعني. جدا. طب فضيلة الدكتور هنقدر هذا المريض غير المسلم توفي، هل يعني أذهب لأسير في جنازته؟
أسير في جنازته مواسيا أهله، لكن لا أحضر المشاهد التي يقومون فيها بالطقوس المراسم الدينية.
المراسم الدينية.
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صح عنه أنه نهى عن شهود المراسم الدينية الخاصة بغير المسلمين في أماكن عبادته.
جميل.
وهذا صحيح عنه، لكن أن أشد على يدي أهله فأعزيهم أن يصبروا ويتجلدوا ذلك لا شيء فيه.
لا شيء فيه.
لا شيء فيه.
طيب فضيلة الشيخ علاء، هأقدر مثلا أنا يعني بعمل عند أناس من غير المسلمين،
نعم،
حكم العمل معهم هل أستمر هل أترك العمل أعمل إيه؟
يجوز أن تعمل عند غير المسلمين، وهذا لا يناقض أصل البراء، وقد بوب البخاري بابا على ذلك، قال باب يؤاجر المسلم نفسه عند المشركين. وحكى أن خباب بن الأرط رضي الله تعالى عنه قد عمل عند العاص بن وائل السهمي وكان يصنع له سيوفا، فلما انطلق إليه وأعطاه السيوف وقال أجرتي، قال لن أعطيك الأجر حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال لن أكفر بمحمد حتى أموت وأبعث، قال أو يخبرك أن هناك جنة فيها قصور من ذهب وفيها وفيها؟ قال نعم، قال إذا كنا هناك أعطيتك أجرك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فالشاهد أن خباب وهو رجل مسلم عمل عند رجل من المشركين، لكن المهم أن يعمل معه في عمل مباح تبيحه الشريعة الإسلامية،
رقم واحد أن يكون عمل مباح.
لا تبيح شريعة غير المسلم، إنما تبيح شريعة الإسلام.
الله.
الشيء الثاني ألا يؤدي العمل عنده إلى عدم إظهار ديني وعدم إظهار هويتي وعدم إظهار شعائري، يعني يقول لك مثلا لا تصلي، يقول لك لا تفعل كذا وكذا مما أمرك الدين به، يبقى أنا ذاك أقول ينبغي عليك إذا عملت عند غير المسلم أن تحافظ على دينك وأن تحافظ على شعيرة الإسلام.
أضيفه شرطا ثالثا وألا يؤدي هذا العمل عند غير المسلم إلى إذلال المسلم. جميل. بعض الأعمال فيها إذلال.
بعض العلماء
قال لا يهين. نعم. نفسه في هذا العمل.
ولذلك بعضهم بعضهم يرى مسألة تلميع الحذاء أو نحو هذا، يعني بعض العلماء تكلم على بعض الأعمال بعينها. لما؟ وهذا يدلك على شيء، يدلك على عزة الإسلام
وكرامة المسلمين،
لا يدلك فقط على يعني ما بعض إخواننا ينظر فقط طب إيه المشكلة هذا عمل شريف ويعمل لأي أحد. يا أخي العلماء قالوا هذا بناء على فهمهم لقول الله ولا تهنوا
ولا
تحزنوا
وأنتم
الأعلون إن كنتم مؤمنين.
الله.
ولذلك هل يجوز أن يعمل عندك غير المسلم؟ الجواب أيضا نعم. يعني مش أنت بقى اللي بتعمل عنده، لا هو الذي يعمله يعمل عندك لا.
نعم.
حرج.
نعم.
أن يعمل عندك
يعني
غير المسلم.
يعني الثلاث شروط حضرتك اللي ذكرتهم الآن أن يكون هذا العمل مباح عندي أنا في ديني، ما يكونش فيه تعارض
مع 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 عائلي ونحوها،
والأمر الآخر والأخير ما يكونش فيه إذلال للمسلم،
وألا يؤدي أيضا إلى الموالاة المحرمة.
نعم.
لا يؤدي إلى الموالاة المحرمة
يعني إلى الافتتان بديني. نعم. المعمول عنده.
لكن هل يجوز أن يعمل هو عندي؟ الجواب نعم. نعم. النبي. نعم. عليه الصلاة والسلام استأجر
عبد الله
بن أريقط في الهجرة حتى يدله على الطريق.
نعم.
فيجوز أن أجعل غير المسلم يعمل عندي ولا حرج. نحن لا نتكلم الآن على الأفضلية ولا على الأحسن، إنما نتكلم على المباح للناس في الشريعة.
نعم.
وأن هذا لا يناقض الشريعة ولم تحرمه شريعة الإسلام.
فضلت الدكتور كتير جدا من طلاب العلم في كليات الطب أو الهندسة أو الصيدلة بالذات الكليات العلمية يذهبون إلى بلاد الغرب للتعلم عنهم ومنهم، الكلام ده هل يوافق الشرع؟ هل علماء الدين لهم نظرة لهذا الأمر؟ هل في تعليق؟ هل في نصيحة؟
طلب العلم المدني أو الدنيوي الذي برع فيه غير المسلمين،
نعم،
إذا كان هذا الطالب الذي سيسافر إلى هذه البلاد على قوة في دينه،
نعم،
وبصيرة منه ومحصا ضد الشبهات، أنا بأطالب في خطب ودروسي أن طلبة العلم الذين يوفدون إلى هذه البلاد للدراسة، نعم، أن يعطوا دراسة مدخل عام للتعريف بدين الإسلام ثم مدخل عام في الوقاية من الشبهات، زي ما بنديهم تطعيم علشان لا. الأمراض المنتشرة نديهم حاجتين، نكون دينهم ونحصنهم من الشبهات السيارة، ثم نعطيهم خريطة بأسماء المراكز الدينية المحيطة بالبلد التي يذهبون إليه. يبقى إذا ذهبنا إلى بلاد غير المسلمين لتجارة أو لسفارة أو لطلب علم فينبغي أن يكون معنا هذه الشروط: العلم بالدين، والعلم بالشبهات السيارة هناك، والعلم بالمراكز الإسلامية لنقيم شعائر الدين. نعم. أما إذا خشي على دينه أو كان ضعيف الشخصية أو خشي الافتتان لا يجوز له الانتقال أبدا بحال، فدينه في بلده خير له من افتتانه في البلد الآخر. ثم إننا نقول له: هل هذا العلم الذي عندهم هو فعلا علم سيقدم لبلاد المسلمين خيرا؟
ده سؤال مهم جدا.
لا. إن كان هذا العلم سيقدم لنا تخصصا نادرا فأهلا وسهلا، بل ينبغي أن ندفعه دفعا ليتلقى هذه العلوم، ونقول له: لا تنخدع بالعلوم التي وصلوا إليها فإنها بضاعتنا ردت إلينا، فلو انبهرت بهم فعليك أن تنبهر بأسلافك كأبي القاسم الزهراوي، ما زال يدرس إلى الآن ما ألفه بلقبوب أبو الجراحة في العالم من علماء القرن الرابع الهجري في الأندلس. يبقى عليه ألا ينبهر بالغرب، وأن يأتي بهذا العلم، وأن يتخذ من العلم الذي يجذبه من هناك سبيلا للدعوة إلى الله عز وجل.
الله أكبر.
أنا أعرف بعض الطبيبات أستاذة في الكلية تعمل لله عز وجل، يعني هي دي ممكن يدخل لها في السنة ما لا يقل عن نصف مليون جنيه في عمل ساعتين اثنين بس.
نعم.
حسبتها معها وتعمل لله عز وجل والله بها عليم، وقصتها رائعة أنا مش هقولها. جالها وفد سويسري، هي شاركت في تخصصها وأبحثها ووصلت إلى علاج بعض السرطانات في التخصص بتاعها.
الله أكبر.
جولها من سويسرا علشان ياخدوا التخصص ده وعملوا تعاون. فقالت لهم ده أنا، قالوا لها عايزة إيه؟ قالت مش عايزة حاجة، أنا بعمل لله. قالوا لها يعني إيه لله؟ هم مش فاهمين يعني إيه لله. قالت لهم ما إحنا المسلمين نقصد بعملنا وجه الله والدار الآخرة. وقالت لهم قصة أبو بكر الصديق إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. الراجل اللي احنا ما سمعناش الكلام ده قبل كده، استعانت بينا، جبنا لها كتب باللغة السويسرية واللغة الإنجليزية، اتفضلي ادي لهم الكتب، ولكن اشترطنا عليها ان هي تقوم بعمل عقد بينها وبين هؤلاء الناس بواسطة الجامعة لحفظ حق العلاج لمرضى المسلمين، والآن اصبحوا على علاقة معها عبر الانترنت يتعرفون على الإسلام. يبقى اقول له وانت طالب انت في نفس الوقت ايه؟ داعية لدين الإسلام،
كما كان التجار،
كما كان التجار
من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخلوا مثل هذه البلدان. يبقى إذا ملخص كلام فضيلة الدكتور أن يكون هذا العلم مما يحتاجه المسلمون.
جميل.
أو يعني غير موجود في بلدان المسلمين،
غير موجود وكم محتاجين.
الشيء الثاني. نعم. أن يكون هذا الشخص يعني يستطيع أن يقي نفسه من الشبهات حتى لا يرجع عياذا بالله بغير دينه. نعم. الشيء الآخر أن يكون عنده صبر يحميه من الشهوات.
صدق.
التي هناك. والشيء المهم جدا هو ان مسألة انه بقدر الحاجة يعني يجلس خلاص اخذ ما يحتاجه
فليعجل بالرجوع إليه. لكن لازلنا نؤكد على هذه الشروط اللي فضلت الدكتور اكد عليها، اللي هو يكون عنده قراءة عمل الدين، عنده قاية من الشبهات، عارف
ممكن نقول للإخواننا ثلاث كلمات بس.
نعم.
نقول للإخواننا ان يكون لحاجة، خلاص كده. يبقى لحاجة. اول حاجة ان يكون لحاجة. اثنين، عنده علم يحفظه من الشبهة، عنده صبر يمنعه من الشهوة.
فضلت الدكتور كان لحضرتك تعليق.
نعم. حضرتك قلت ان الطلاب يذهبون الى الخارج ليتلقوا البعثات العلمية في التخصص الدقيق.
نعم.
ايه رأيك بقى ان الاخت الاستاذة الدكتورة اللي نظرت نفسها لله ولا تتقاضى من ليما واحدا وتعمل لله في جامعة. نعم. في مستشفى جامعتها، الان بعض البلاد الاجنبية، بعض البلاد الاجنبية اللي فيها مستويات رفيعة بيبعتوا لها طلب الدكتوراه عشان ياخدوا التخصص الدقيق منها في البلد بتاعي.
يا سلام.
وعزة الله
سبحان الله.
من الهند ومن فرنسا ومن عدة بلاد تانية عاملين معاها بعثة علمية عشان ياخدوا تخصصها، بعد ما كان الناس هم اللي بيروحوا ياخدوا التخصص ده من هناك. اتنين، راحت مؤتمر قبل سنتين استشارتني، كان في إيطاليا في التخصص بتاعها، قلت لها لا يحل لك أن تذهبي بغير محرم. قالت العمل ده حاجة، المؤتمر ده الدكاترة كلهم عينيها عليه.
نعم.
خلاص خدت زوجها الفاضل وهو أيضا معها في نفس التخصص.
جميل.
وذهب معها، ففي نهاية المؤتمر بعد ما ألقت بحثها قال رئيس المؤتمر عن وتلبس اللبس الإسلامي.
نعم.
والله العظيم. الله. كانت أولا ما كانتش محجبة من حوالي 6 سنوات، لبست اللبس الإسلامي بعد حجها وانتقلت انتقال عجيبة الشكل. فبعد ما ألقت المحاضرة جاءتها أستاذة دكتورة غير مسلمة في إيطاليا، قالت لها أنت مسلمة؟ قالت لها يستحيل تكون مسلمة. ليه؟ علشان تفوقها. انا قلت لها روحي عشان تقولي ان المرأة المسلمة حجابها وعفتها ووقارها لا يمنعها من ان تصل الى اعلى المستويات. فالمهم رئيس المؤتمر قال للأساتذة الحاضرين على مستوى العالم في تخصصهم، قال لهم لو ان حد من اولادكم تخصص اطفال هو اصابه مرض في هذا التخصص الذي سمعتم فيه هذه الابحاث فاين تذهبون؟ قالوا للدكتورة فلانة في الإسكندرية.
الله الله الله.
الذي اريد ان اعلق عليه هذه المرأة التي قالت لها لا يمكن أن تكوني مسلمة.
دي فعلا والله فعلا جميلة جدا والله.
لماذا نكون أسوأ مثل لديننا؟ لماذا لا نكون نحن في كل المجالات كذلك وليس في مجال الطب دكتورة واحدة، بل نريد الكثيرات والكثيرين في كل المجالات. لماذا يا جماعة يعني دعونا لإسلامنا بتكاسل وتقاعد، ولا يفهم عن ديننا إلا التأخر، ولا يفهم عن ديننا إلا الرجعية، ولا يفهم عن ديننا إلا التقاعد، ولا يفهم عن ديننا إلا استغفر الله العظيم. ولذلك سمعت بعض المشايخ الله يرحمه رحمة واسعة قال لا أبالغ والله إن قلت إن المسلمين بواقعهم يصدون عن سبيل الله وهم لا يشعرون. عياذا بالله.
فضلت الشيخ علاء، في سؤال مهم جدا كتير جدا من المشاهدين بيتكلم عنه في مثل هذه الأيام. سبحان الله وقت الحلقة يعني يسارع على الانتهاء. ما ينفعش أترك هذه الحلقة قبل ما أقف معاه وقفة ربما يعني في 4 دقائق. حكم مشاركة غير المسلمين في أعيادهم واحتفالاتهم.
نعم. أي احتفال يقوم به غير المسلم إما أن يكون احتفالا دينيا أو إما أن يكون احتفالا غير ديني.
نعم.
يعني مثلا بيحتفل احتفالا لأن ابنه نجح في الدراسة، يحتفل احتفالا لأنه رزق مثلا بسيارة جديدة ببيت جديد أو نحو هذا، فآن ذاك يجوز لك عند جمهور العلماء عليهم رحمة الله أن تشاركه في هذه الحفلة من أجل دعوته ومن أجل تأليف قلبه ونحو ذلك. أما الأعياد الدينية فلا يجوز أن نشاركهم فيها
بالاتفاق. يعني عاوزين نفرق بين الأعياد الدينية والأعياد الدنيوية
أو الاحتفالات الدينية والاحتفالات الدنيوية.
طب إيه رأي حضرتك دكتور شهاب لو قلت الغير المسلم كل سنة وانت طيب، عيد مجيد، أيا كان من هذه الأقوال؟
إذا لم يكن عيدا دينيا يخالف عقيدة دينية، عقيدة الإسلام أو شريعة الإسلام، إذا كان يخالف عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام لا يجوز التهنئة فيه ولا يجوز المشاركة فيه باتفاق العلماء، اللهم إلا من باب السياسة الشرعية لأناس بعينهم تأليفا في شيء معين في طريقة معينة.
لكن يعني يجوز من باب السياسة الشرعية لأناس بعينهم
لولي الأمر
لكن مش لعموم المسلمين،
ليس لعموم المسلمين.
جميل جميل جميل. طيب نفس الكلام ده اللي قاله الدكتور شهاب بفضلة الشيخ علاء، لو كانت زوجتي يعني غير مسلمة ممن يحل الزواج منهم او قريب
الزوجة او غير ذلك؟ الكلام
ما هنقوش
الكلام، ما احنا اتفقنا على شيء. انا دلوقتي حينما اتعامل مع هؤلاء انا اريد ان اؤلف قلبه للاسلام واريد ان ادعوه للاسلام وفي نفس التوقيت لا اريده ان يفهم انني اقره على شيء باطل.
نعم.
او اقره على شيء فاسد فاكون قد اضررت به هو
هذا ما أضررت لنفسي،
انما اريد ان الفت نظره الى ديني. لماذا لا افعل معه هذا؟ لماذا يشرع لنا في الإسلام
جميل.
أن نهجر أهل البدع؟ ليه؟ للنبي عليه الصلاة والسلام هجر كعب بن مالك وهلال ومرارة. ليه؟ إنما ليلفت أنظار هؤلاء أنك أخطأت فارجع إلى الإيه؟
صدقت.
فارجع إلى الصواب. صدقت. فارجع إلى الصواب. فلذلك أنا إذا كان في أمر ديني فأنا أريد فقط أن أقول له ارجع للإيه؟
خد بالك أنا ما عملت،
أنا بهنيك في حاجات تانية.
أنا وقفت هنا،
أنا هرجع دكتور شهاب مرة تانية
حتى يفكر،
لكن أسمع الشيخ علاء
حتى يفكر ويتأمل، ولعل ذلك يدفعه إلى أن يتناقش معنا بهدوء وكذا وكذا، ونبين له ما عندنا ويبين لنا ما عنده. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعو هؤلاء. قل يا أهل الكتاب تعالوا
إلى كلمة سواء
بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إلى آخر الآيات. فالذي أريد أن أقول إن كما ذكرنا بأن هذه الأعياد أو الاحتفالات هناك أشياء دينية وأشياء
غير دينية.
غير دينية. الأشياء غير دينية لي فيها منفة أن أدعوهم حتى أرغبهم. أما في هذه الأمور فأخشى ما أخشى أن يفهموا أننا نقرهم على هذا العمل الذي نعتقد نحن أنه أنه باطل.
أزيدك كلام ابن القيم. نعم. مفاده إذا هنأت غير المسلم على شيء يصادم دين الإسلام ويخالف عقيدة الإسلام كأنني أقول له قر عينا بمخالفتك لدين الإسلام، أو كأنني أقول لمن ارتكب الزنا أقول له مبارك عليك الزنا، أو أقول لمن ارتكب البدعة أهنئك على القيام بالبدعة. يبقى أريد أن ألفت نظره إلى أن ما قام به ينبغي أن يعيد التفكير فيه، كمثل هذا الطبيب الذي سافر إلى إنجلترا وفي فترة الغداء في المؤتمر كانوا يحتسون الخمور فامتنع عن تناول الخمور، فسأله الطبيب الإنجليزي لماذا لم تشرب الخمور معنا؟ لا. قال إن الإسلام يحرم علي أن أشرب الخمر. قال لماذا؟ قال له 1 2 3 4 أسلم الطبيب الإنجليزي بعد ذلك. يبقى إذن حين أهجر أصحاب العقائد الفاسدة من غير المسلمين إنما هذه دعوة، أنا بسميها دعوة سلبية، دعوة بالترك، دعوة بالتنفير، وهكذا
ما ينفعش.
نعم. لما؟ لأن وقت الحلقة ضيق
إن شاء الله.
يعني مسألة كان عرضها فضيلة الدكتور في مسألة التعليم.
نعم.
أيضا مسألة الإقامة هناك. يعني مسألة الإقامة في بلاد غير المسلمين.
وإحنا إن شاء الله بنادي المشاهد الكريم. نعم. يعني كلنا اللقاء في هذه الحلقة
لأن
وهذه الأحكام.
نعم. إحنا بنحتاج إلى إيضاح وبيان.
لكن فضلت الشيخ علاء قبل منهي الحلقة لأن وقت الحلقة معاه انتهى.
ليس في أي مسائل أخرى.
لا أنا عاوز أقول كلمة بسيطة جدا. إزاي أكون علاقة بضوابط شرعية مع غير المسلمين؟
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يبقى هؤلاء أنا أبرهم وأقسط إليهم بنية الدعوة إلى دين الإسلام، وأكون أفضل مثل لديني من بالعمل وبالقول الحسن. بالعمل وبالقول
بالعمل وبالقول الحسن.
أسماء رضي الله تعالى عنها أتتها أمها وكانت مشركة وطلبت منها البر، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها صلي أمك. قال رب العالمين سبحانه وتعالى وإن جاهداك.
نعم.
يعني مش تركوك بس، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم الأولى
فلا تطعهم،
يبقى ما تشركوش في باطل ولا تطعهم في باطل. الثانية اعمل إيه؟ وصاحبهما.
الله.
مع أنهم ملهم مع أنهم يجاهدان الولد على الكفر، وبالرغم من ذلك يقول وصاحبهما في الدنيا
معروفة.
معروف.
الله.
يبقى إذن ينبغي لإخواننا أن يعلموا أن المعاملة الحسنة مع هؤلاء مع أهل الذمة أن المعاملة الحسنة من ديني، بل ديني هو الذي أمر بذلك ولم ينهاني عن ذلك ولم يحرم علي ذلك.
مخالفتي لشعائر غير المسلمين لا تعني الاعتداء عليهم أو حرمانهم من حقوقهم.
الله يبارك فيك.
مشاهدينا الكرام، ما ينفعش بعد الكلام الطيب الجميل اللي سمعناه من الدكتور شهاب وفضيلة الشيخ علاء يكون لي تعليق غير إن أنا أتقدم بخالص الشكر والتحية والتقدير والإعزاز والامتنان والتكريم لفضيلة الدكتور شهاب الدين أبو زهوة وفضيلة الشيخ علاء سعيد. جزاك الله تعالى خير.
جزاك الله.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقات أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
في عاشوراء لنا سنة علمنا إياها الهادي والطاعة لله.